بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الفوات والإحصار، أي بيان أحكامها وما يتعلق بذلك. والفوات مصدر فات، إذا سبق فلم يدرك، وهو هنا كذلك لغة واصطلاحا، ولا يتأتى إلا في الحج، إذ العمرة لا تفوت إلا تبعا لحج القارن. والإحصار مصدر حصره، إذا حبسه، وأصل الحصر المنع والحبس عن السفر وغيره. قال تعالى: فإن أحصرتم، أي دون تمام الحج والعمرة، فحللتم، فعليكم ما استيسر من الهدي، ما يهدى إلى البيت، وأعلاه بدنه، وأوسطه بقرة، وأدناه شاة. قال ابن عباس: شاة لأنه أقرب إلى اليسر. قال الإمام العادل أبو المظفر: الصحيح عندي ما ذهب إليه الشافعي في قوله الجديد وأحمد، فإن قوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي محمول على العموم في حق كل من أحصر، سواء قبل الوقوف أو بعده، وبمكة أو غيرها، وسواء كان طاف بالبيت أو لم يطف، وأن له أن يتحلل كما قال تعالى، وأطلق ذلك في قوله ولم يخصصه واختاره الشيخ. وقال الزركشي: لعلها أظهر لظاهر الآية، والآية نزلت رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي، وأن يحلقوا رؤوسهم، ويتحللوا من إحرامهم، ومحل ذبح هدي المحصر حيث أحصر، لأنه ثبت في الصحيح وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح الهدي عام الحديبية بها. ثم قال تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، أي مكانه الذي يجب أن يذبح فيه. وقال: وصدوكم عن المسجد الحرام، أي وصدوا الهدي أن يبلغ محلة. قال ابن القيم: ولا يلزم نحره في الحرم ولو قدر على أطرافه. انتهى كلامه. ومذهب أحمد والشافعي والجمهور: يجب عليه الهدي ولا يتحلل إلا بهدي ينحره في محله في وقت حصره. وقال أبو حنيفة: في الحرم، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى بالاتباع. وحكى الوزير الاتفاق على أن الإحصار بالعدو يبيح التحلل، وقال في المبدع وغيره بغير خلاف. والمراد: وأردتم التحلل، إذ الإحصار بمجرده لا يوجب هديا. وقال ابن القيم: ولا يلزم المحصر هدي ولا قضاء لعدم أمر الشارع. وقال أبو حنيفة: المحصر بالمرض كمن أحصر بالعدو سواء، وهو رواية عن أحمد. وقول جماعة من السلف واختاره الشيخ وقال غير واحد من أهل اللغة لفظ الإحصار إنما هو للمرض يقال أحصره المرض إحصارا فهو محصور. قال الزهري في كلام العرب واستفيد حصر العدو بطريق التنبيه فيكون حكمه حكم من حصره العدو. قال ابن قتيبة في الآية هو أن يعرض للرجل ما يحول بينه وبين الحج من مرض أو كسر أو عدو يقال أحصره فهو محصر. وقال ابن القيم لو لم يأتي نص بحل المحصر بالعدو يقتضيه فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية أي من قضية الكتاب لأصحابه ويأتي قال لأصحابه قوموا فانحروا أي الهدي من الإبل واذبحوا سواها من البقرة والغنم ثم احلقوا رؤوسكم ويجزئ التقصير. فعند ذلك قال اللهم اغفر للمحلقين وتقدم. رواه البخاري وغيره عن المسور ومروان في قصة عمرة الحديبية. وله عن ابن عمر وابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم نحر ثم حلق. فدل على أن الحصر يقدم على النحر يقدم النحر على الحلق. وله أيضا عن المسور أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. ولأحمد ونحر بالحديبية قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك. وقال أكثر أصحاب أحمد يجب الحلق وفقا لأبي حنيفة ومالك والشافعي واختاره القاضي وغيره. ولا فرق في ذلك بين كون الحصر عاما أو خاصا ولا بين كون الحج صحيحا أو فاسدا ولا قبل الوقوف أو بعده ولا قضاء على المحصر المتطوع بحصر خاص أو عام. وإن اقترن به فوات الحج إذ لم يرد الأمر به. والذين أحصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لم يعتمر معه صلى الله عليه وسلم منهم في عمرة القضية إلا البعض فعلم أنها لم تكن قضاء ولم ينقل أنه أمر الباقين بالقضاء ولأنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الزمان له فلم يجب قضاؤه. وفارق الفوات لأنه منهما بخلاف المحصر. وتقدم قول ابن القيم لا يلزم المحصر هدي ولا قضاء لعدم أمر الشارع بهما وهو مذهب أبي حنيفة. فأما الفرض فيجب إجماعا لوجوبه في الذمة قبل الشروع فيه. وقال بعض أهل العلم إن فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل وهو مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي. والجمهور على جواز التحلل قبل الإتيان بالبدل من غير توقف عن الصوم لتضرره ببقائه على الإحرام إلى فراغ الصوم ولا إطعام في الإحصار. ومن له طريق إلى الحج وأمكنه سلوكه لزمه. والأولى لمعتمر وحاج اتسع زمن إحرامه الصبر إن غلب على ظنه انكشاف العدو وإمكان الحج. وعن عكرمة مولى عبد الله بن عباس كان من أعلم الناس ووثقه جماعة وتكلم فيه لرأيه لا لحفظه. مات سنة 150. عن الحجاج بن عمرو بن أبي غزية الأنصاري المازني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كسر بضم الكاف وكسر السين أي أصابه كسر لا يستطيع إكمال النسك معه أو عرج بفتح المهملة وكسر الراء أي أصابه شيء في رجله وليس بخلقه، ولأبي داود وابن ماجه أو مرض، ولأحمد من حبس بكسر أو مرض وهو محرم بحج أو عمرة فقد حل أي يصير حلالا بحصول ذلك المانع، وممن يجوز له الحل بعد أن كان ممنوعا منه. وتقدم قول ابن القيم: ولو لم يأتي نص بحل المحصر بمرض لكان القياس على المحصر بالعدو ويقتضيه، فكيف وظاهر القرآن والسنة والقياس يدل عليه. انتهى. وكذا كل عذر حكمه حكمها كعواز النفقة والضلال في الطريق وبقاء السفينة في البحر، وهو قول كثير من الصحابة ومذهب الحنفية وغيرهم، وعليه حجة أخرى يعني من قابل كما يأتي. قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وابن هريرة فقالا صدق، يعني الحجاج بن عمرو فيما أخبر به عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الخمسة وغيرهم، وأقره الذهبي وحسنه الترمذي. وقال غير واحد: هو حديث حسن يحتج بمثله، وظاهر القرآن بل صريحه يدل على أن الحصر يكون بالمرض ونحوه كما تقدم. واختار الشيخ أن الحائض لها التحلل كمن حصره عدو، فإن الله لم يوجب على المحصر أن يبقى محرما حولا بغير اختياره، وأمر عمر رضي الله عنه وغيره يعني ابنه عبد الله وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت ومروان بن الحكم وغيرهم كما أخرجه مالك وغيره أنهم أمروا من فاته الحج وهو أن يفوته الوقوف بعرفة يوم عرفة أن يحل، ولا بد بعمرة لأن قلب الحج عمرة جائز بلا حصر فمعه أولى. وأجمعوا على أنه من هذه صفته لا يخرج من إحرامه إلا بالطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ثم يحج قابلا، أي وأن عليه الحج السنة المقبلة إن كان فرضا إجماعا أو نفلا لأنه مفرط، وهو مذهب الجمهور. وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا: من فاته عرفات فاته الحج وليتحلل بعمره. وعليه الحج من قابل، وعمومه متناول للفرض والنفل بخلاف المحصر. ويهدي، رواه الشافعي ومالك والبيهقي والأثرم وغيرهم. فعمر أمر أبا أيوب وهبار بن الأسود حيث فاتهما الحج أن يحلا بعمرة ثم يرجعا حلالا ثم يحجا من قابل ويهديا. والجمهور أن عليه الهدي للإجماع على أن من حبسه المرض حتى فاته الحج فعليه الهدي. وحكي أنه متفقوا على أن من فاته الحج لا يبقى محرما إلى العام القابل، وحكاه ابن رشد. قول جمهور العلماء: وإن كان اشترط في ابتداء إحرامه أن محله حيث حبسه فله التحلل بلا هدي ولا قضاء، ثم أن يتحلل المحصر وأمكنه الحج لزمه إن كان واجبا على الفور، وإن كان فاسدا وتحلل منه قضاه في عامه إن أمكنه. قال الموفق: ولا يتصور في غيرهما. وإن أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو العاشر أجزأهم إجماعا، وإن وقفوا في الثامن ثم علموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف في الوقت، وإن لم يعلموا أجزأ. وإن كان الخطأ من الجمهور فقد ألحق الأكثر بالكل، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج يوم يحج الناس، والمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة. ولأنهم لا يأمنون وقوع مثله في القضاء، ولو أخطأوا لغلط في العدد أو في الطريق ونحوه فوقفوا في العاشر لم يجزئهم. قال الشيخ: إجماعا. باب الهدي والأضحية، يعني والعقيقة. الهدي ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، سمي بذلك لأنه يهدى إلى الله تعالى. من أهديته أهديه إهداء، وأصله التشديد في هديت الهدي أهديه. والأضحية واحدة، الأضاحي، وجمعها ضحايا، وكذا إضحاه يضم الهمزة وكسرها، والجمع أضاحي أضحى، كأرطاه وأرطى، ويقال ضحية. وأجمع المسلمون على مشروعيتها، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وغيرها، ولما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: والذبائح التي هي قربة إلى الله تعالى وعبادة في الهدي، والأضحية والعقيقة. وقال: القربان للخالق يقوم مقام الفدية عن النفس المستحقة للتلف فدية، وعوضا وقربانا إلى الله وعبودية. ولم يكن صلى الله عليه وسلم يدع الهدي، فثبت أنه أهدى 100 من الإبل في حجة الوداع، وأرسل هديا في غيرها،
أرسل هديا إلى مكة في غير حجة الوداع. كان عليه الصلاة والسلام يرسل الهدي إلى مكة فيذبح في مكة ويفرق في مكة، وهو عليه الصلاة والسلام حلال ما يلزمه شيء من إرسال الهدي. فالهدي إن حضر معه ولزمه التمسك بذلك، وإن لم يحضر المهدي مع هديه جاز له الهدي بغير شيء. نعم.
ولم يكن يدع الأضحية، وأوجبها أبو حنيفة على كل حر مسلم مقيم مالك النصاب، وروي عن مالك ولأحمد وغيره في الأضاحي: هي سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: ما لنا منها؟ قال: بكل شعرة حسنة. وذكر أنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض. وقال الجمهور: سنة مؤكدة على كل من قدر عليها من المسلمين المقيمين والمسافرين، إلا الحاج بمنى، فقال مالك: لا أضحية عليهم، اختاره شيخ الإسلام وغيره، ولم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. ورخص بعض أهل العلم في الأضحية عن الميت ومنعه بعضهم. وقول من رخص مطابق للأدلة، ولا حجة مع من منع،
لا حجة مع من منع الأضاحي عن الميت. فالأضحية جائزة عن الحي والميت. نعم.
قال تعالى: ذلك أي الأمر والشأن، ومن يعظم شعائر الله، إعلام دينه، فإنها من تقوى القلوب، أي تعظيم شعائر الله في أفعال ذوي تقوى القلوب، وذكر القلوب لأنها مراكز التقوى. والمخلص تكون التقوى متمكنة في قلبه، فيبالغ في أداء الطاعات على سبيل الإخلاص. قال ابن عباس: شعائر الله البدن والهدي،
البدن
والهدي، وأصلها من الإشعار، وهو الإعلام التي تعرف به أنها هدي، وتعظيمها استسمانها واستحسانها واستعظامها. وروي: استفرهوا ضحاياكم فإنها في الجنة مطاياكم. ويأتي الحث على ذلك: لكم فيها، أي في البدن، منافع، أي في درها ونسلها وصوفها ووذرها وركوب ظهرها إلى أجل مسمى، أي إلى أن يسميها ويوجبها هديا. فإذا فعل ذلك لم يكن له شيء من منافعها. وقيل: لكم فيها منافع بعد إيجابها وتسميتها هديا، بأن تركبوها وتشربوا من ألبانها عند الحاجة إلى أجل مسمى، يعني إلى أن تنحروها وتقدم جواز ركوبها عند الحاجة. ثم محلها، أي البيت العتيق، أي منحرها عند البيت العتيق، والمراد جمع أرض الحرم. وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. ثم قال تعالى: ولكل أمة سلفت قبلكم جعلنا منسكا، وهو موضع القربان، فلم يزل النسك مشروعا على اسم الله في جميع الملل، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، أي عند ذبحها. فإلهكم إله واحد، يعني فسموا على الذبح اسم الله وحده، فله أسلموا أخلصوا. وبشر المخبتين، المتواضعين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والصابرين على ما أصابهم، والمقيم الصلاة، ومما رزقناهم ينفقون. ثم امتن تعالى على عبيده فيما خلق لهم وقال: والبدن، يعني الإبل والجمهور، والبقر جمع بدنة، سميت بدنة لعظمها وضخامتها، جعلناها لكم تهدى إلى البيت الحرام من شعائر الله من إعلام دينه، لأنها تنغر أي تطعن بحديدة في سنامها فيعلم بذلك أنها هدي، لكم فيها خير منافع في الدنيا والآخرة، في الدنيا وثواب في الآخرة، فاذكروا اسم الله عليها يعني عند نحرها صواف يعني على ثلاث قوائم قد صفت رجليها ويدها اليمنى والأخرى معقولة فينحرها كذلك. وروى ابن عمر رجلا أناخ ورأى ابن عمر رجلا أناخ بدنة ينحرها فقال ابعثها قياما، وقرأ صوافا أي صافية خالصة لله لا شريك له، شرع لكم لتذكروه عند ذبحها، وقال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإذا وجبت جنوبها سقطت على الأرض بعد النحر وذهبت نفسها فسقطت على جنوبها، وأصل الوجوب السقوط، فكلوا منها أمر إباحة، وأطعموا القانع أي الحابس في بيته المتعفف قد قنع بما يعطى ولا يسأل، والمعتر المعتر لذلك تطعمه. واستدل بهذه الآية بعض أهل العلم أنها تجعل أثلاثا ويأتي كذلك سخرناها لكم لتمكنوا من نحرها لعلكم تشكرون، نعم الله عليكم لن ينال الله لحومها أي لن ترفع إلى الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم أي ولكن ترفع إليه الأعمال الصالحة. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا، ويجوز أيضا ذبحها في أيام التشريق، أحب إلى الله فيه أن الله يحب منا الأعمال الصالحة ويثيبنا عليها من هراقة دم بكسر الهاء، وهي بدل من همزة إراقة يقال إراقة وهراقة هراقة، رواه ابن ماجة والترمذي وصح وحسنه، ولابن ماجة وأحمد عن زيد بن أرقم ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم. قالوا ما لنا منها؟ قال بكل شعرة حسنة. وللدارقطني عن ابن عباس مرفوعا ما أنفقت الورق في شيء أفضل من نحيرة في يوم العيد. وفيه أحاديث كثيرة تدل على فضل ذبح الأضحية وكذلك الهدي، ولا نزاع في ذلك. وصرح ابن القيم وغيره بتأكيد سنيتها وأن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه واضبوا عليها وعدلوا في الصدقة وعدلوا عن الصدقة بثمنها، وهم لا يواظبون إلا على الأفضل. ودلت عليه هذه الأحاديث على أنها أحب الأعمال إلى الله يوم النحر، وأنها تأتي يوم القيامة على الصفة التي ذبحت عليها، ويقع دمها بمكان في القبول بمكان من القبول قبل أن يقع على الأرض، وهي سنة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى وفديناه بذبح عظيم. وأن للمضحي بكل شعرة حسنة، وأن الدراهم التي تنفق في عمل صالح أفضل من الأضحية، والمراد إذا وقعت لقصد التسنن وتجردت عن المقاصد الفاسدة وكانت على الوجه المطابق للحكم في شرعها. وعن أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه قال: كنا، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون بالمدينة وغيرها يسمنون، يعني أضاحيهم. رواه البخاري. ولفظ أبي نعيم: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها ويذبحها رغبة في إعظامها. ويروى: استفرهوا ضحاياكم فإنها في الجنة مطاياكم. وتقدم أن استسمانها من تعظيم شعائر الله، فدل على استحباب تسمين الأضحية، وهو قول الجمهور إلا ما روي عن بعض أصحاب مالك، وورد لأن الظاهر إطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولأنه من تعظيم شعائر الله المثنى عليها بأنها من تقوى القلوب. ولمسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، وهي الثنية من الإبل والبقر والغنم فما فوقها. وهذا تصريح بأنه لا يجزئ الجذع، وهو مذهب الجمهور، إلا من الضأن للأحاديث المقتضية بإجزائه المخصصة لهذا الخبر. فللترمذي حديث عن أبي هريرة: نعمة الأضحية الجذع من الضأن. ورواه أحمد وغيره. وله من حديث هلال نحوه، وأبي داود من حديث أبي مجاشع. وللنسائي عن عقبة قال: أصابني جذع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضح به. وقوله: إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الضأن، وهي ما تم لها ستة أشهر، حمله الجمهور على استحبابه، على الاستحباب والأفضلية. فتقديره: يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن. وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال. وصرح النووي أن الأمة أجمعت على أنه ليس على ظاهره، لأن الجمهور يجيزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه. فيتعين تأويل الحديث على الاستحباب للأخبار المقتضية للتأويل، منها: نعمة الأضحية الجذع من الضأن وغيره. وفي السنن: خير الأضحية الكبش الأقرن. وقال بعضهم: جذع الضأن أفضل من مسنة المعز. وقال الوزير: اتفقوا أنه لا يجزئ من الضأن إلا الجذع، وهو ما له ستة أشهر، وقد دخل في السابع، يعرف بنوم الصوف على ظهره، فإنه كانت تعرفه العرب بذلك. واتفقوا على أنه لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق من المعز والإبل والبقر، لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يذبحون إلا ذلك. وقال: اتفقوا على أن من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان فما زاد فإن أضحيته مجزئة صحيحة، وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم تجزئه أضحيته. ولهما عنه قال أمرنا، وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر، يعني في الهدي. ولمسلم وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 اشتركنا كل 7 منا في بدنه. وفي لفظ قال لنا اشتركوا في الإبل والبقر كل 7 في بدنه، رواه البرقاني على شرطهما. وفي لفظ اشتركنا في الحج والعمرة كل 7 منا في بدنه، فقال رجل منا لجابر أيشترك في البقر ما يشترك في الجزور؟ فقال ما هي إلا من البدن، رواه مسلم. وله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدن عن 7 والبقر عن 7. ولأحمد عن حذيفة قال شرك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن 7 ورجاله ثقات. فدلت هذه الأحاديث على أن البدنة تجزئ في الواجب عن 7، وهذا مذهب جمهور أهل العلم عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7، انتهى. وسواء أراد جميعهم القرابة القربة أو بعضهم وبعضهم اللحم، لأن الجزء المجزئ لا ينتقص بإرادة الشريك عن غير بإرادة الشريك غير القربة.
يعني لو اشترك 7 3 يريدون اللحم و4 يريدون الهدي صح ذلك، لأن كون الهدي بعضه هدي وبعضه ضحية الضحية أو بيع أو يريد أن يبيعه يصح ذلك.
فدلت هذه الأحاديث على أن البدنة تجزئ في الواجب عن 7، وهو مذهب جمهور أهل العلم أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم. وقال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7، انتهى. وسواء أراد جميعهم القربة أو بعضهم وبعضهم اللحم، لأن الجزء المجزئ لا ينتقص بإرادة الشريك غير القربة، فجاز كما لو اختلفت جهات القرب. وحكى ابن رشد أنه إجماع، ويؤيده أنه جاز رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي بدنة ولا أجدها، فأمره أن يبتاع 7 شيات فيذبحها، فأمره أن يبتاع 7 شاة فيذبحها، رواه أحمد. وقال الوزير اتفقوا على سبيل الإفراد، وأجازه بالأثمان والأعراض مالك والشافعي وأحمد. وقال وأجاز الشافعي وأحمد الاشتراك مطلقا، وأما الإجزاء عنه وعن أهل بيته ونحو ذلك في التطوع فجنس الإبل والبقر أفضل من جنس الغنم. وشاة أفضل من سبع بدنة. ورجح الشيخ تفصيل البدنة السمينة على السبع، وأجزأ الواحدة من الغنم لا نزاع فيه، فالبدنة والبقرة أولى. وأما التشريك في أكثر من سبعة في بدنة أو بقرة أو في السبع منها، فمفهوم هذا الحديث وحديث تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته أنه لا يجزئ، لأنه شرك في دم وجزم بها شيخنا وغيره. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع لا تجوز، أي لا تجزئ في الأضاحي وكذلك الهدي، أحدهما العورى، أي الناقة أو البقرة أو الشاة الذاهب بصر أحدى عينيها، البين عوارها، قيل الواضح ذهاب جرمها بأن انخسفت عينها، لأن القائمة العين وهي التي لم تنخسف إلا أنها لا تبصر بها أو عليها بياض. ورجح أهل الحديث عدم الإجزاء إذا ذهب بصر إحدى عينيها بأي حال من الأحوال، سواء فقدت الحدقة أو بقيت لفوات المقصود وهو النظر. وجاء النهي عن البخقاء وهي التي تبخق عينها فيذهب بصرها، والعين صحيحة الصورة في موضعها، والمريضة البين مرضها، أي الذي بان أثره عليها وهو المفسد للحمها بقروح وجرب وغيرها، والعرجاء البين ضلعها بفتح الضاء، العرجاء البين ضلعها بفتح الضاء أي عرجها، وهي التي لا تطيق مع الصحيحة، والكبيرة التي لا تنقي بضم التاء، أي قد ذهب مخ عظمها لهزالات وانتقت الإبل وغيرها إذا سمنت وصار فيها نقي، وهي مخ العظم وشحم العين من السمن. فدل الحديث على أن متبينة العور والعرج والمرض لا يجوز التضحية بها إلا ما كان منها يسيرا غير بين، وكذا الكبيرة التي لا تنقي. قال النووي: أجمعوا على أن التي فيها العيوب المذكورة في حديث البراء وهي المرض والعجف والعور والعرج البينات لا تجزئ التضحية بها، وكذا ما كان في معناها أو أقبح منها كالعمى وقطع الرجل وشبهه. وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا يجزئ ذبح معيب ينقص العيب لحمه، وعدوا ما في الخبر عنه وفي المبدع، وألحق في ذلك أن يناط الحكم بفساد اللحم لأنه أضبط. وعن علي رضي الله عنه
بارك الله فيك، هذا في العيب في الأضاحي والهدي، وأن ما كان معيبا عيبا واضحا فإنه لا يجزئ، وأما ما كان عيبه ليس بواضح فإنه يجزئ، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.